بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا.
اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اعف عن شيخنا وعافه واغفر له ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. هذه آية الحجاب، وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن. فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأنا عليه في الغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت كذلك. وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدر، وهي قضية رابعة. وقد قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه. وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة، في قول قتادة والواقدي وغيرهما. وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث، فالله أعلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، فانطلقت، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، الآية. وقد رواه أيضا في موضع آخر ومسلم والنسائي من طرق عن معتمر بن سليمان به، ثم رواه البخاري منفردا به من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه. ثم قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه، قال ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقر حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة رضي الله عنها، ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا.
أخبرته صحيح.
أحسن الله إليكم
سيدي. أخبرته أنا. نعم أنا سيان.
أحسن الله إليكم سيدي. نعم. قال فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله وأخرى خارجه.
أسكفة الباب.
أحسن الله إليكم سيدنا. نعم. حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله وأخرى خارجه أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. انفرد به البخاري من باب أصحاب الكتب الستة سوى النساء. نعم أحسن الله عليكم. من بين أصحاب الكتب الستة سوى النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الوارث. ثم رواه عن إسحاق هو بن منصور عن عبد الله بن بكر السهمي عن حميد عن أنس بنحو ذلك. وقال رجلان انفرد به من هذا الوجه، وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو المظفر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعدي أبي عثمان اليشكري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه فصنعت أم سليم حيسا ثم وضعته في تور، فقالت اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره مني السلام وأخبره أن هذا منا له قليل. قال أنس والناس يومئذ في جهد، فجئت به فقلت يا رسول الله بعثت بهذا أم سليم إليك وهي تقرئك السلام وتقول أخبره أن هذا منا له قليل. فنظر إليه ثم قال ضعه، فوضعته في ناحية البيت، ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا، وسمى رجالا كثيرا وقال ومن لقيت من المسلمين، فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين، فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأى من الناس، فقلت يا أبا عثمان كم كانوا؟ فقال كانوا زهاء 300. قال أنس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جئ به، فجئت به إليه فوضع يده صلى الله عليه وسلم عليه ودعا وقال ما شاء الله، ثم قال ليتحلق 10 وليسموا وليأكل كل إنسان مما يليه، فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعه، قال فجئت فأخذت التو فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت. قال وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط، فأطالوا الحديث
وجهها.
نعم أحسن الله إليكم سيدنا. مولية وجهها إلى الحائط، فأطالوا الحديث فشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس حياء، ولو أعلموا كان ذلك عليهم عزيزا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فسلم على حجره وعلى نسائه، فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، ابتدروا الباب فخرجوا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يسيرا وأنزل الله عليه القرآن، فخرج وهو يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، إلى قوله تعالى: بكل شيء عليما. قال أنس: فقرأهن علي قبل الناس، فأنا أحدث الناس بهن عهدا. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن جعفر بن سليمان به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وعلقه البخاري رحمه الله في كتاب النكاح فقال: وقال إبراهيم بن طهمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس فذكر نحوه. ورواه مسلم أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الجعد به. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن المبارك عن شريك عن بيان بن بشر عن أنس بنحوه. وروى البخاري والترمذي من طريقين آخرين عن بيان بن بشر الأحمسي، نعم، عن بيان بن بشر الأحمسي الكوفي عن أنس بنحوه. ورواه ابن أبي حاتم أيضا من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بن مالك بنحوه. ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد ومن حديث الزهري عن أنس بنحو ذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز وهاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد: اذهب فاذكرها علي. قال: فانطلق زيد حتى أتاها قال: وهي تخمر عجينها، فلما رأيتها عظمت في صدري وذكر تمام الحديث كما قدمناه عند قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا. وزاد في آخره بعد قوله: ووعظ القوم بما وعظوا به. قال هاشم في حديثه: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن الزهري يونس نعم قال حدثني نعم صلى الله عليه وسلم قال حدثني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، وكان عمر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة، حرصا أن ينزل الحجاب. قالت: فأنزل الله الحجاب. هكذا وقع في هذه الرواية. والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأ نعم فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه لا يتعشى وفي يده عرق أو عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه، وإن نعم
وإن
نعم أحسن الله عليكم سيدي. وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن، قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. نعم لفظ البخاري. فقوله لا تدخلوا بيوت النبي حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، ثم استثنى من ذلك فقال إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال مجاهد وقتادة وغيرهما أي غير متحينين نضجه واستواءه، أي لا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا يكرهه الله ويذمه. وهذا دليل على تحريم التطفيل، نعم وهذا دليل على تحريم التطفيل، وهو الذي تسميه العرب الضيفا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين، وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. ثم قال تعالى ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، نعم عرسا كان أو غيره. نعم وأصله في الصحيحين وفي الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت، فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض. ولهذا قال تعالى ولا مستأنسين لحديث، أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. وقيل المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به، لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك. ولهذا قال والله لا يستحيي من الحق، أي ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. ثم قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة قالت كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا في قعب، فمر عمر فدعاه فأصابت إصبعه إصبعي، فقال حس أو أوه، لو أطاع في كن ما رأت. نعم نعم أحسن الله عليكم سيدنا. أو أوه لو أطاع في كنا ما رأتك عين فنزل الحجاب. قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب. وقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن أبي حماد قال حدثنا مهران عن سفيان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل لسفيان: أهي عائشة؟ قال: قد ذكروا ذلك، أو قد ذكروا ذاك. وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
مر معنا أمس أنه القعقاع كده أو الأقرع بن حارس التميمي،
لأقرأ
اسمه إيه؟
عيينة.
عيينة بن حصن.
نعم
نعم،
حسين، أحسن
هو
الله
واحد
عليكم
من
سيدنا.
هؤلاء الثلاثة
نعم
الغلاظ.
أحسن الله عليكم سيدنا.
نعم.
قال: وذكر بسنده عن السدي الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك. ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده، يحرم على غيره تزويجها من بعده، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم. واختلفوا في من دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره أن يتزوجها، على قولين: مأخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله تعالى من بعده أم لا. فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما نعلم في حلها لغيره، والحالة هذه نزاعا، والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد ملك قيلة بنت الأشعث، يعني ابن قيس، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك، فشق ذلك على أبي بكر مشقة شديدة. فقال له عمر: يا خليفة رسول الله، إنها ليست من نسائه، إنها لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحجبها، وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدت مع قومها. قال: فاطمأن أبو بكر رضي الله عنهما وسكن. وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك وشدد فيه وتوعد عليه بقوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. ثم قال تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. أي مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله يعلمه، فإنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قوله تعالى: لا جناح عليهن في أب لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهن، عفوا، لا يجب الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن إلى آخرها. وفيها زيادات على هذه، وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته. وقد سأل بعض السلف فقال: لما لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين؟ فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما أو لبنيهما. قال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد قال حدثنا داود عن الشعبي وعكرمة في قوله تعالى نعم، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. قلت: ما شأن العم والخال؟ لم يذكرا. قال: هما ينعتانها، نعم، ينعتانها لأبنائهما، وكره أن تضع خمارها عند خالها وعمها. وقوله تعالى: ولا نسائهن، يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات. وقوله تعالى: ولا ما ملكت أيمانهن، يعني به أرقاء، نعم،
أرقاءهن،
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا، أرقاءهن من الذكور والإناث، كما تقدم التنبيه عليه وإيراد الحديث فيه.
العبيد يعني.
نعم.
الأرقاء. نعم.
أحسن الله إليكم سيدنا. قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به الإماء فقط، ورواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي واخشينه في الخلوة والعلانية، فإنه شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافية، فراقبنا الرقيب. قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال البخاري رحمه الله: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون يبركون. هكذا علقه البخاري عنهما. وقد رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كذلك، وروي مثله عن الربيع أيضا. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كما قاله سواء رواهما ابن أبي حاتم. وقال أبو عيسى الترمذي: وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو الأودي قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة قال الأعمش عن عطاء بن أبي رباح: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس، سبقت رحمتي غضبي. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي، جميعا. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبي عن أبيه عن أشعث بن إسحاق عن جعفر يعني بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: هل يصلي ربك؟ فناداه ربه: يا موسى، سألوك هل يصلي ربك؟ فقل: نعم، إنما أصلي أنا وملائكتي على أنبيائي ورسلي. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبر أنه سبحانه وتعالى يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. عفوا سيدنا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وفي الحديث الآخر: اللهم صل على آل أبي، نعم، اللهم صل على آل أبي أوفى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر وقد سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها، قال: صلى الله عليك وعلى زوجك. وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه، ونحن نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسر، والله المستعان. قال البخاري رحمه الله عند تفسير هذه الآية: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي عن مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم من طرق متعددة عن الحكم وهو ابن عتبة، زاد البخاري رحمه الله وعبد الله بن عيسى كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم بن بشير عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: وعلينا معهم. ورواه الترمذي بهذه الزيادة. ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه، كما كان يعلمهم السورة من القرآن، وفيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. حديث آخر قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وفي رواية قال أبو صالح عن الليث: على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا بن أبي حازم والدراوردي عن يزيد يعني بن الهادي قال: كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث بن الهادي به. حديث آخر قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقد أخرجه بقية الجماعة سوى الترمذي من حديث مالك به. حديث آخر قال مسلم: حدثنا يحيى، نعم، قال: حدثنا يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: أحسن الله إليكم سيدي، نعم، قال عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: أخبرني محمد، نعم، قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به، وقال الترمذي حسن، صحيح.
نقف هنا.
أحسن الله إليكم سيدنا.
لا نشكر عليك.
جزاكم الله خيرا سيدنا. تقبل الله منكم. آمين وإياكم سيدنا.
يعني ما أنا وأنت إلا مريض وناقح.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا سيدنا. ما تقبل منكم. الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.